بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بين المصنف رحمه الله في هذه الجملة أنه لا يجوز للمسلم أن يتحيل لإسقاط الشفعة، وقد بينا نصوص الكتاب والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تدل على تحريم التحيل على الشر، وأن الواجب على المسلم أن يلتزم ما أمره الله بالتزامه. والتحيل على الشريعة فيه إثنان: الإثم الأول تغيير شرع الله عز وجل بإحقاق الباطل وإبطال الحق، والوجه الثاني عصيان ما أمر الله عز وجل به وما نهى الله عنه. فما أمر به بالحيلة يصير منهيا عنه، وما نهى عنه يصير بالحيلة مأمورا به، أو على الأقل مباح والله حرمه ومنع العباد منه. ولذلك أمر الله عز وجل عباده بالتسليم، وأخبر سبحانه وتعالى وأقسم سبحانه وتعالى بنفسه أنه لا يؤمن مؤمن إلا إذا سلم بشكره والتزم بشريعته. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد من التسليم والإذعان لله عز وجل طواعية له سبحانه وتعالى، وتذللا وتقربا مع العلم أنه لا أحكم من حكمه ولا أتم من شرعه سبحانه وتعالى. فمن ذلك الشفعة، فالشفعة جبلت النفوس على حب المال، وإذا اشترى إنسان شيئا لفدت لأخيه المسلم حق الشفعة، ربما حرك الشيطان في نفسه ثواني الشح والبخل، فيظن عن إعطاء أخيه المسلم حقه الذي أعطاه الله عز وجل إياه، فيسعى بالحيلة لإسقاط الشفعة، ويتحيل على هذا الحق لأخيه المسلم حتى لا يمكنه منه، فيأتي بأمر أو يتصرف تصرفا إما فيما بينه وبين البائع، أو بإخباره للشريك أنه موهوب له أو نحو ذلك مما ذكرناه في المجلس الماضي من أساليب الحيلة. فهذا كله حرام ولا يجوز للمسلم أن يفعله، والتوبة من ذلك الاستغفار والندم وإخبار صاحب الحق وهو الشريك أن الشقط والنصيب انتقل إليه بالبيع، وإخباره كذلك بقيمة البيع حتى يتمكن من حقه، فإن شاء شفع وإن شاء ترك.
قال رحمه الله: وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها ويتبعها الغرس والبناء لا الثمرة والزرع فلا شفعة لجاره. قال رحمه الله: وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها،
وتثبت الشفعة لشريك، هذا أصل التقدير، وتثبت الشفعة لشريك في أرض تجب قسمتها. هذه الجملة قصد المصنف رحمه الله فيها أن يبين محل الشفعة. هل كل شيء يمكن للإنسان إذا كان شريكا للغير فيه أن يكون شافعا إذا باع؟ عرفنا أنه لو اشترك اثنان في عمارة أو أرض ولم تقسم أنه لكل واحد منهم الحق أن يشفع إذا باع الآخر، لكن لو فرض أنه قسم الشيء المملوك بين الاثنين فأشفع، فعرف كل واحد منهما نصيبه، فهذه الشفعة ثابتة لو باع أحدهم نصيبه. هذه المسألة تعرف ببيع العقار المقسوم، بالشفعة بالعقار المقسوم. الصورة الثانية: لو اشترك الاثنان في غير عقار، كما لو اشتركا في السيارة، فالسيارة من المنقولات، اشترك اثنان في سيارة قيمتها 100,000، دفع كل واحد منهما 50,000، ثم باع أحدهما نصيبه 70,000، فقال الآخر أريد الشفعة، فهل من حقه أن يشفع؟ وبعبارة أخرى، هل تثبت الشفعة في المنقولات كما تثبت في العقارات؟ أولا، اتفق العلماء رحمهم الله على أن الشفعة ثابتة ومشروعة إذا كان الشريكان في أرض أي في عقار ولم يقسم. ومن أمثلة ذلك في زماننا العقارات البور مثل التي لم تبنى ولم تستغل، مثل أراضي المخططات، فلو أن اثنين لهما مخطط واحد اشترياه بمليون مثلا، أو قطعة أرض كاملة ليس فيها بناء ولا غرب بور اشتريا هذه القطعة بمليون، كل منهما يملك النصف أو كل منهما لأحدهما الثلثان ومن الآخر الثلث، فباع واحد منهما بالإجماع للآخر حق الشفعة، لأن الأرض أو العقار الذي لم يقسم بالإجماع تقع فيه الشفعة. والدليل على ذلك قوله حديث جابر رضي الله عنه الصحيح، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. فهذا الحديث الصحيح يدل على أن الشفعة ثابتة في العقار الذي لم يقسم، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا الحديث يدل على مسألتين، المسألة الأولى أن الشفعة في العقارات، لأنه قال إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فدل على أن محل الشفعة إنما هو العقارات لا المنقولات، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمة الله عليهم. بناء على ذلك كل شيء من غير العقارات يعني من غير الأراضي لا شفعة فيه عندنا. فإذا باع أحد الشريكين نصفه الذي في السيارة أو نصفه في صفقة الطعام أو شريكان في تجارة ألبسة أو أغشية أو غير ذلك، باع أحدهما نصيبه، ليس للآخر حق الشفعة إذا كان من المنقولات. فقط الشفعة تنحصر في العقارات، ثم العقارات تنقسم إلى قسمين، العقار الذي لم يقسم ولم يعرف كل واحد من الشريكين نصيبه، والعقار الذي قسم وميز فيه نصيب كل واحد منهما عن الآخر. فإذا كان العقار لم يقسم كأرض اشترك فيها اثنان ولم يقسمها بينهما، سواء كانت مبنية كالعمارة أو المزرعة المبنية، أو كانت فيها غلة المزارع نحوها، أو كانت أرض بور، فجميع هذه الأنواع من العقارات تسقط فيها الشفعة. أما إذا كان العقار قد قسم، ومن أمثلته لو اشترى اثنان أرضا ثم اتفقا على أنه تقسم هذه الأرض بينهما بقدر شفعة كل واحد منهما من رأس المال، فاتفق على قسمتها مناصفة فقسمت وبني الجدار بين الطرفين، أو اتفق على أنهما يجعلان طريقا بينهما، فحينئذ انفصل كل منهما عن الآخر فوقعت الحدود وصرفت الطرق. ولذلك الحديث عن جابر رضي الله عنهما قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت، وفي رواية صرفت، بعضهم يقول بالتسليل وبعضهم بالتخفيف، صرفت أو صرفت أي تبين صرف الطريق فيها، تبينت الطرق مصارف الطرق فيها، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فقسم هذه السنة، قسم هذا الحديث الناس في الشركة إلى قسمين، عقار لم يقسم وعقار قسم وعرف كل شريك نصيبه. فإذا كان العقار لم يقسم كنا بالإجماع لا شفعة فيه، وأما إذا قسم وعرف كل وعرف كل واحد منهما نصيبه فاختلف العلماء رحمهم الله فيه. هل من حقك أن تشفع إذا كان العقار قد قسم وفصل كل واحد منكما نصيبه عن الآخر أو ليس من حقه. كذلك يتبع هذه المسألة، هل من حقك أن تشفع في عقار جارك الذي يلاصقه؟ فلو أن جارك باع عمارته والعمارة ملاصقة بعمارته، أو باع مزرعته ومزرعته ملاصقة بمزرعتك، هل الجيرة في العقار تثبت الشفعة أو لا؟ ظاهر الحديث اختصاص المسألة بجيرة الدور. فكلام العلماء رحمه الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول يقول لا شفعة للجار في دار جاره، وهذا هو مذهب الجمهور رحمه الله من حيث الجملة، المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم. القول الثاني يقول تثبت الشفعة في العقار الذي قسم، وتثبت الشفعة لدار الدار إذا باع جاره داره، وهذا هو مذهب الحنفية رحمة الله عليه. هناك قول ثالث توسط بين القولين وقال إذا باع الجار داره وكانت ملاصقة لدارك والطريق واحد، الذي بينكما واحد بينكما مرفق أو مصلحة مشتركة، كأن يبيع مزرعته ومزرعته ومزرعته يستقي في السقيان من بئر واحد، فحينئذ من حقك الشفعة. فأصحاب القول الثالث يقولون تثبت الشفعة في العقار الذي قسم وللجار في أرض جاره بشرط اشتراكهما في مرفق من المرافق، إما طريق إما بئر أو نحن ذلك من المصالح المشتركة، حتى يثبت الضرر. بحيث إذا جاء جار غريب غير الجار الذي كنت ترتاح له أو كان معك سابقا، الذين قالوا وهم الجمهور لا تثبت الشفعة للجار استدلوا بالحديث الذي تقدم معنا في الصحيح عن جابر رضي الله عنه ما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة لكل مال مقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا الحديث وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الشفعة إذا عرف كل واحد مصيبة، فدل على أن الجار لا يملك الشفعة في أرض جاره. وأما أصحاب القول الثاني فقد استدلوا بأحاديث منها ما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الجار أحق بفقده. والفقد اختلف في تفسيره، من العلماء من حمله على العموم واستدل به على مسألتنا، ومنهم من قال إن المراد بالفقد الإحسان والبر والصلة، فالجار ينبغي للإنسان أن يتوقع وأن يحرص وأن يكون شديد الحرص على الإحسان إليه والبر، وهو أحق لبر جاره من سائر الناس. بناء على هذا الحديث الجار أحق بفقده من حيث العموم يدل على الشفعة، أكد هذا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث السنن جار الدار أحق بشفعة داره، دار داره، جار الدار أحق بالشفعة في دار جاره، وانتظر بها إن كان غائبا. هذا الحديث نص على أن جار الدار من حقه أن يشفع فيأخذ دار جاره إذا بيعه. أما الذين قالوا بالتفصيل فقد استدلوا برواية عند أحمد في مسنده وأبي داود وترمذي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دار الدار أحق بدار جاره ينتظر بها إذا كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. وفي الحقيقة هذا القول اختاره طبعا جمع من العلماء الفقهاء الشافعية، واختاره الشيخ الإسلام بن تيمية والإمام ابن القيم رحمة الله عليه وبعض المتأخرين كالإمام الشوكاني وغيرهم رحمه الله، وهو أعدل الأقوال إن شاء الله وأولاها بالصواب، لأنه يجمع بين النصوص. فقوله عليه الصلاة والسلام إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، هذا الأصل أنه إذا عرف كل واحد نصيبة فلا شفعة. وقوله إذا كان طريقهما واحدا تخصيص من عموم، والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص، فنحن نسلم بالأحاديث التي أثبتت الشفعة في من المسلم، ونسلم بالأحاديث التي أثبتت الشبهة الجيرة بشرط وجود مصلحة ومرفق مشترك بينهما، ولأن العقل يدل على ذلك والنظر الصحيح يدل عليه، فإنهما إذا كانا شريكين في بئر واحد كأن تكون مزرعتان وبئرهما واحد وجاء جار غير الجار الذي أنت ألسته ورضيته ربما أضر به وضايقه وحصل من ذلك من الأذية والضرر كما يحصل في حال اختلاط الاثنين في ملك واحد. وعلى هذا فإنه تثبت الشفعة لجار الدار إذا أراد أن يشفع في دار جاره بشرط أن يكون الطريق واحدا، وكذلك تثبت الشفعة لصاحب المزرعة إذا باع جاره مزرعته وكانت هناك كانت المرافق بينهما مشتركة كالعين الواحدة والنهر الواحد والسيل الواحد الذي يستقيان منه والبئر الواحد التي يستقيان منها، وبهذا يجمع بين النصوص. وعليه فإنه يعتبر تخصيصا من العموم الدال على أنه لا شفعة من في الأصل إلا في الشريك المقاسم. نعم.
ويتبعها الغرس والبناء للثمرة والزرع،
ويتبع الشفعة في الأرض الغرس والبناء. فإذا كان قد باع أرضا كنتما شريكان في مزرعة فزرعتما فيها فباع شريكك نصيبه فإن الشفعة تثبت في الأرض والغرس الثابت. وكذلك لو اشتريتما أرضا وبنيتما فيها فالشفعة ثابتة في الأرض والبناء ثابت لها، وبناء على ذلك تثبت الشفعة في الأراضين وفي الجور وفي المزارع. فلا تخص بالأرض فقط إذا كانت بورا يعني غير مبنية وغير مزروعة، بل تشمل الأرض البور وكذلك الأرض المستغلة التي فيها زرع أو بناء.
لا الثمرة والزرع،
لا الثمرة والزرع لا تثبت الشفعة في الثمرة. لو باع الثمرة قد أجرت صورة المسألة، مثلا لو أن اثنين في مزرعة باع أحدهما نصفه من هذه المزرعة على رجل واشترط المشتري الثمرة وكان النخل قد أبدل، فحينئذ أصبحت الصفقة فيها سهام، الأرض مع ما عليها من الغرس والثمرة التي هي نتاج الغرس، فالأرض مستحقة بالعقد والثمرة مستحقة بالشرط، وقد تقدمت معنا هذه المسألة في كتاب البيوع. فإذا حصلت شفعة في أرض بيعت وفيها غرس والغرس له ثمرة ووقع البيع ثمرة قد أجرت ثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المشتري، فاشترطها المشتري، فهذا الأجنبي الذي اشترى الأرض واشترط ثمرتها لو اعترض الشريف وقال أنا شاكر فإنه يستحق استرداد الأرض والزرع ولا يستحق استرداد الثمرة، لأن الشفعة إنما هي في العقارات للمنقولات، والزرع منقول لكنه وقع تبعا، والثمرة استحقت بالشرط واستحقت بترتب العقد ولم تستحق بالعقد نفسه. نعم.
فلا شفعة لجاره،
فلا شفعة لجاره من خالف التفريق. إذا ثبت أن الشفعة تثبت في الأرض التي لم تقسم فلا شفعة للجار، وقد بينا هذه المسألة. وأما الصحيح أنه لو سأل سائل هل من حق الجار أن يشفع في الأرض جاره إذا بيعت، قلنا الجواب عن ذلك فيه تفصيل، إن كان طريقهما واحدا كان من حقه، وإذا لم يكن طريقهما واحدا فليس من حقه أن يشفع.
وهي على الفور وقت علمه.
يقول المصنف رحمه الله وهي أي الشفعة على الفور، أي لا يجوز للشريك أن يتأخر في طلب الشفعة، وهذا شرط من شروط ثبوت الشفعة، أنه بمجرد علمك أن شريكك قد باع تقول أنا شاهد، فبمجرد العلم تشهد. فإذا كنت في مكان بعيد عن أرضك وبعيد عن الموضع الذي فيه أرضك تشهد عدلين
أنك شاهد وتقول اشهد أنني شاهد، فإذا لم يطالب بها فورا فقد سقط حقه. مثال ذلك لو أن اثنين كانا شريكين في أرض، زيد وعمر، فباع زيد نصيبه، فلما علم عمر مثلا علم عصرا جاءه شخص وقال له إن زيدا قد باع نصيبه فسكت، فلما جاء صلاة المغرب قال أريد أن أشفع، أو لما جاء من الغد قال أريد أن أشفع، نقول سقط حقك لأن الشبعة لا تثبت إلا إذا طلبت بها على الفور. وهذا يعني شبه إجماع بين العلماء رحمه الله، ولذلك قضى به فإن السلف، وممن قضى بذلك شريح الكندي رحمه الله، قاضي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أربعة هم الخلفاء الراشدين، تولى هذا الإمام الجديد رحمه الله القضاء لهم، وكان يقول الشفعة لمن واثبها يعني بادر بها وعجل بها، ومفهوم ذلك لا شفعة لمن لم يعجل بطلب الشفعة. ويروى هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يصح ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نبه على ذلك الإمام الحافظ الزيلعي رحمه الله في نفس الراية. الأقوى أنه من قول شريح وقضائه أن الشفعة لمن بادر، وأجمع العلماء فيما على ما هو منصوص عليه في كتب أهل العلم ولا يعرف مخالف، أن الشفعة مباشرة. إذ لو قلنا أن الشفعة يجوز تأخيرها لانفتح بسبب ذلك باب من الضرر لا يعلم قدره إلا الله عز وجل. فيأتي شخص يشتري من الشريك فيسكت الشريك ويجعله حتى يبني ثم يحمر الأرض من بعد 5 سنوات يقول أنا شافع، هذا يفتح للناس بابا عظيما من الضرر. ولذلك قال بعض العلماء الشفعة ضعيفة تسقط بالأقل، يعني تسقط بأوهن الأشياء، فهي ثابتة وصحيحة، لكن جعل الشخص سقوطا لأن على خلاف الأصل فتسقط بأوهن الأشياء. وهذه عبارة أكثر من واحد من الأئمة رحمة الله عليه أن الشفعة ضعيفة وتسقط بأوهن الأشياء. وعلى هذا فلو تأخر عن المطالبة فهمنا من سكوته أنه راض بدخول الشريك ويكون إهمالا منه وتقصيرا ويسقط حقه بذلك في الشفعة. نعم.
فإذا لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت.
فإذا لم يطلبها يعني لم يطلب الشفعة إذن، أي إذا علم، فالتمييز يرد عن جملة، فإذا علم ولم يطالب بالشفعة رخ علمه سقط حقه. قال رحمه الله بلا عذر. إذن الشرط في إسقاط حق الشريك في مطالبته بالشفعة لا يكون عنده عذر. أما لو كان عنده عذر فإنه لا يسقط حقه، لأن المعذور معذور، وقد عذر الله عز وجل في حقوقه وعذر في حقوق عباده. فإذا كان عنده عذر فتأخر عن المطالبة لوجود هذا العذر فإنه حينئذ لا يسقط حقه. نعم.
قال رحمه الله
يأتي إن شاء الله الإشارة إلى بعض المسائل التي تنبني على هذا. نعم.
وإن قال للمشتري بعني أو صالحني أو كذب العدل أو طلب أخذ البعض سقطت.
قال رحمه الله وإن قال للمشتري بعني، تسقط الشفعة إما باللفظ الصريح، تسقط الشفعة باللفظ الصريح، وتسقط بالشيء الظني سواء كان من الأقوال أو كان من الأفعال. فإذا كان هناك شريكان باع أحدهما وعلم الثاني فقال الثاني لا أريد الشفعة، فهذا مسقط للشفعة ويكون سقوطها هنا باللفظ الصريح لا أريد الشفعة، لست بشافع، أبرأتك من الشفعة، لا شفعة لي، كل هذا من الألفاظ الدالة على أنه ليس بشافع. فإذا تلفظ باللفظ الصريح ما يدل على إسقاط حقه فلا إشكال في سقوط الشفعة. لكن هناك ألفاظ أو تصرفات تصدر من الشريك توجد سقوط الشفعة في حقه. فمثلا لو قال للمشتري بعني، إذا قال للمشتري البديل بعني فمعناه أنه قد رضي بملكيته، كان المفروض أن يقول أنا شافع، لكن حينما قال له بعني فمعنى أنه قد اعترف بملكيته ورضي بدخوله مالك شريكا له، فإذا قال له بعني أثبت له اليد. ولذلك هناك عبارات ليست صريحة دلالة على شيء لكنها تتضمن الدلالة عليه. فأنت إذا جئت إلى رجلين مختصمين تقول أحدهما للآخر أعطني حقي الذي هو 1000 ريال، أعطاه 1000 ريال فقال أعطني حقي، فقال يا أخي أعطيتك 1000، فإذا قال أعطيتك 1000 اعترف أنه قد أخذ 1000 ولم يقل أعترف أن لك عندي 1000، إنما قال أعطيتك 1000، فمعنى أنه قد أقر أن في ذمته 1000 لهذا المدعي، ويدعي هو أنه قد ردها. فإذا قد نستفيد من بعض الألفاظ الدلالة على غيرها، فهو إذا قال له بعني دل على أنه قد رضي بكونه شريكا لك، لأنه لا يبيع إلا من يملك، ولا ملكية إلا إذا دخل شريكا له بالعقار، ولا يدخل شريكا له في العقار إلا إذا أسقط حقه بالشرك. ولذلك يقول العلماء إنه إذا قال للشريك بعني فقد سقط حقه في الشرك. أو صالحني، إذا قال له صالحني عدل عن حقه إلى المصالحة، وبناء على ذلك يكون اعترافا ذميا بإسقاط حقه في الشرك. أو كذب العدل، أو كذب العدل، جاءه رجل معروف بالصدق ومعروف أنه لا يكذب أو يعرف أمانته واستقامته. العدل هو الذي يجتنب الكبائر ويتقي في أغلب أحواله الصغائر، العدل الذي ترضى شهادته كما قال تعالى وتشهد شهيدين لذلك فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. العدل هو الذي يرضى في الشهادة ويرضى في الأخبار. جاءه رجل من قرابته يعرفه أمينا صادقا لا يكذب وقال له شريكك باع نصيبه، فقال له لا ما باع نصيبه وسكت ولم يطالب بشفاعته، فمعنى أنه قد بلغه خبر البيع فلم يطالب بحقه فقط الشفعة لأنها على شوف. فلما لم يبادر بها يكون تكذيبه للعدل واقعا في غير موقعه، كما لو رأى الشيء لأن العدل يصدقه. وإذا قال له إن فلان قد باع فمعنى ذلك أنه لا عذر له في تكذيب هذا البيع ولا عذر له في المطالبة بالشفعة، فلما لم يكن عنده عذر في جميع ذلك سقط حقه بالشفعة. وحينئذ لو طالب بها بعد ذلك فإنه لا شفعة له. أو طلب أفضل البعض سقطت، لو قال للمشتري الجديد أو الأجنبي الذي اشترى قال له هذه 1000 متر مربع التي اشتريتها أشتري منك نصفها أو أنا شافع في نصفها، إذا قال أشتري سقط حقه، إذا قال أنا شاهد من نفسه فقط حقه في الكل، لا بد من أخذ الكل أو ترك الكل، فلا تتجزأ الشفعة ولا تتباعد.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الدين. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ متى نقول عن مسألة في الحديث إنها تعتبر أصلا ونستثني بعض الصور كالمزرعتين اللتين لهما بئر واحدة، ومتى نبقى على الأصل فنمنع القياس والاجتهاد؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أولا إن شاء الله السبت القادم ستبدأ الدورة وتكون إن شاء الله يوميا بعد صلاة العصر يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء، ويصبح الدرس المعتاد بعد صلاة المغرب يوم الثلاثاء يصبح بعد العصر، وتتوقف الدروس بعد المغرب خلال هذه الدورة اللي هي أسبوعين هذين القادمين إن شاء الله تعالى، وتنحصر في يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء فقط، وتكون إن شاء الله تتم بهذا الكتاب، تكون الدروس في المعاملات المالية بسمنا لهذا الكتاب نسأل الله العظيم أن يقوم من الإخلاص لوجهه والقبول منه وجميع المجيد. أما ما سألت عنه أخي فلان من قضية الأصل، هذه المسألة تعتبر من أهم المسائل لطالب العلم، والعالم وطالب العلم الذي يعرف الأصول ويعرف القواعد العامة والمستثنيات يمكنه أن يفهم الشريعة. فلا يمكننا أن نفهم حكم الله عز وجل إلا إذا عرفنا ما هو الأصل وما هو المستثنى من الأصل. فلا نجعل الأصل فرعا ولا نجعل الفرع أصلا، بل نعطي كل شيء حقه وقدره كما قال تعالى قد جعل الله لكل شيء قدره. هناك أشياء تسمى الأصول، وخذها قاعدة أن أي شيء في العبادة في المعاملة إذا كان أصلا فابق عليه ولا تخرج عنه إلا بدليل. من عرف هذا سلم من الإشكال في ذهنه وفكره وسلم من الخطأ في تصرفه. فأنت مثلا في العبادة تقول الأصل في العبادات التوحيد، فلا أتعبد ولا أتقرب من الله عز وجل إلا بدليل توقيف، يعني هذا شيء موقوف على النص من الكتاب والسنة. لو جاء شخص وقال إذا صليت المغرب فقل في الركعة الثانية، قل في التشهد ادعو بالعلم ويفتح الله عز وجل عليك العلم، نقول يقول لك الدعاء سؤال العلم مشروع والدعاء في الصلاة مشروع. تقول له يا أخي الأصل أنه لا يجوز أن يحدث الإنسان أمرا وتشريعا للناس يحصرهم فيه في وقت معين أو زمان معين بذكر معين ودعاء معين إلا بذلك، لأن طلب العلم وسؤال الله العلم عام. ما قال الله عز وجل ولا قال رسول عليه الصلاة والسلام أننا ندعو ونسأل العلم مثلا في السجود أو نسأل العلم في حالة تشهد. فهذه كلها مرابط وثوابت ينبغي أن يقف عندها المسلم. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فمن عرف الأصل لا يمكن أن يقول على الله ما لا يعلم، بل يقول ما علمه ربه أن يقول يلتزم الأصل ولا يخرج عنه. فنحن إذا علمنا أن الأصل في هذه العبادة توقيف نقف. ومن هنا يختلف العلماء، فإذا جئت مثلا لبعض المسائل تجد بعض العلماء يقول أغلب هذا الأصل، وبعضهم يقول أنا أفهم من هذا النص أنه أصل. يعني مثلا بين السجدتين نجد العلماء رحمه الله يقولون دعاء الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب اغفر لي رب اغفر لي بين السجدتين، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين من قال اللهم اهدني وارحمني وعافني وارفعني واجبرني الى اخر الدعاء من السماء الاخرى. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء رحمه الله الجمهور يقولون بين السجدتين موضع للدعاء، لكن يشرع للانسان ان يدعو، الافضل والاكمل ان يدعو بالوالد. إذا قال قائل لا يجوز، أنا ماذا بجمهور؟ هم جمهور العلماء أمد على ذلك شرح الحديث يقول هذا الحديث أو هذا الدعاء أصل في أن هذا الموضع للدعاء. إذا لو جئت تقول ما يجوز أن يقول إلا رب اغفرني رب اغفرني ويقول الله ما اهدني وارحمني كما ورد، لا يجوز في السجود أن يدعو إلا بما ورد، ولا يجوز أن يدعو بعد السنة إلا بما ورد. نقول إنه ليس بملزم كما يقول جمهور، ليس بملزم بدعاء ملزم، لكن فرق بين ملزم وبين الأفضل. ليس بملزم بهذا الدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم به الصحابة، بدليل أنه لما جاءت هذه السنة جاءت من صحابي واحد سمعه يقول رب اغفر لي بين السجدتين. إذا لو كان لا يجوز لأحد أن يدعو غير هذا الدعاء قال أيها الناس إذا كنتم بين السجدتين فقولوا كذا وكذا ولا تزيدوا. فلما صار الموضع موضع دعاء دعا فيه السند هذا مثلك الجمهور يقول هذا أصل عندك نعتبره أصلا في مشروعية الدعاء. هناك بعض العلماء يرى من أصحاب الحديث رحمه الله وبعض المتأخرين أنه يتقيد برب الكلام ويستند إلى الأصل، أن الأصل في الصلاة أن أذكارها توقفية. في الحقيقة هذا الأصل عام أذكارها توقفية، لكن هناك أصل عام وأصل طارئ. فورود الحديث وصلنا وصلنا بهذا الدعاء يعتبره العلماء رحمه الله أصلا طارئا. فمسألة الأصل مسألة مهمة في فهم كلام العلماء وفهم عبارات العلماء. وبالمناسبة لا أعرف أحد من أهل العلم يقول إن قلت رب اغفر لي بين السجدتين رب اغفر لي والوالدين بدعة، لأن سمعت بعض طلاب العلم يقول لا يجوز أن تقول بين السجدتين رب اغفر لي والوالدين. سبحان الله، يعني دعاء الوالدين الترحم على الوالدين، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم امتنع للسبب من تدعي الأمة التي أمرت أن يترحم الإنسان على والديه ويدعو لوالديه فالتبديع صعب. وبالمناسبة لا ينبغي لأحد أن يقبل قول مني أو من متأخر ما لم يعلم كلام العلماء والسلف، أن السلف موجود كتبهم وكلامهم في شروح الأحاديث بدلالاتها الأصول عندهم واضحة والثوابت واضحة، فليس تقرير الأصل منا نحن متأخرين، أصول نعرفها من كلام المتقدمين ومن ضوابط المتقدمين، ليس هذا تعصبا بل إشفاقا للحق، لأنهم أهل العلم الذين ينبغي أن يرجع إليه وأهل العلم الذين ينبغي أن يقتدى به وينبغي أن يعلم العلم عن طريقه. فنحن لنا سلف إما ما نعرف أحد من العلماء يقول هذا بدعة، نعم لو قال رب اغفر لي بين السجدين فقال ثلاثا بدعة، هذا هو الذي كان بعض العلماء المتأخرين رحمة الله عليهم يشبك فيه أن تخصيص الثلاث لا أصل له وأنه أقرب إلى البدعة والشرك. أما نفس الدعاء للوالدين رحمة الوالدين ولذلك قال بالعلم الذي لا يفرق بين الأصول وبين المعاني المستنبطة من الأصول أيضا يقع في كثير من الأخطاء، لابد أن نعلم أن الأصول يجب الوقوف عندها وعدم التقدم والتأخر عنها. من أمثلة مسألة الأصل في العبادات مثلا إذا رفع رأسه من الركوع هل يقبض أو يسجد؟ تسأل ما هو الأصل؟ هل الأصل السجد أو القبض؟ إذا نظرت إلى الأصل العام أنه لا يجوز أن يحرك يده قابضا وأن يضع يده على وضع معين إلا بدليل، فهذا أصل عام يقتضي الوقوف على السجد حتى يدل الدليل على القبض كما دل صراحة قبل الركوع. إذا قلت يقبض يديه يقول الأصل العام الأصل الخاص في الصلاة أنه لما كبر ودخل في الصلاة وقرأ فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه وضع على صدره قبل الركوع، فقالوا نستصحب ما قبل الركوع إلى ما بعد الركوع، فهل قوله حتى رجع كل فقار إلى موضعه ثم اعتدل قائما يدل على أن المراد به القيام الخاص الذي قبل الركوع؟ هذا وجه، لأنه يرى أن الأصل في القيام القبض بدل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام قبض وضع اليمنى عن يسار، فلما رفع رأسه من الركوع قال الراوي اعتدل قائما. هل اعتدل قائما كاعتداله؟ لأن اعتدل قائما رجع الاعتدال معروف مألوف، فقالوا يقول الذين قالوا اعتدل قائما قال نتمسك بالأصل أن الاعتدال في ذاته يستلزم أن يرجل يديه إلى أن يقبض، إني يقبض لا حرج واللي يسلم لا حرج، فمن تعرف الأصل فإذا حتى الأصل الذي تستلم له أصل آخر يعارضه وله وجه يستطيع الإنسان أن يفهم قوله وأن يفهم قوله من خلفه. ولذلك وجدنا الأئمة والسلف رحمة الله عليهم يتناظرون ويختلفون وتؤلف الكتب، والله يا إخوان إن من الواجب علينا أن نقرأ كتب العلماء المتقدمين ليس لأجل فقط بل لأدب العلم، تجد الرجل متمسكا بقول يعتقد أن الدليل قد دل عليه وأن من يتبع من الأئمة قد صار على حق وهدى، فيقول لا يجوز كذا وكذا لقوله تعالى كذا وكذا ووجه الدلالة كذا، وقال الشافعي رحمه الله يجوز، ما يقول وخالف هذا الاسم الشافعي ولا يقيم الدنيا على الإمام الشافعي أو الإمام الحنيفة أو الإمام أحمد أو الإمام مالك، أبدا كانوا يعرفون لأن العالم يعرف العالم ومن عرف العلم يعرف أهله ولا يعرف الفضل إلا أهله، ومن عرف مسالك العلماء عذر من خالفه وعرف كيف أن من خالفه له حجة، ثقة ثانية أنك لن تجد عالم مشنع على عالم في ورود نص لقول ثاني يستدل به من خالفه إلا وجدت يقع في نفس الأسلوب ونفس الذي مشى عليه العالم إلى وقع فيما وقع فيه ذلك العالم. ومن أمثلة ذلك مسألتنا وهي مسألة الاستثناء من الأصول، فتجد الشخص يتمسك بالعموم ويشنع على من استثنى من العموم ثم يأتي به في مسألة ثانية ويستثني من هذا العام وتأتي تريد أن تفرق بين الاستثناءين ما تجد فقط، كما قال الإمام الشافعي أبى الله أن يتم إلا كتابه ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. فالبشر بشر فلا يستطيع الإنسان يعرف العلم إلا إذا عرف الأصل. من فائدة معرفة الأصل أنك إذا تمسكت بالأصل في مسألة ما وجاء الشخص يريد أن يناظرك يريد أن يناقشك يريد أن يعترض عليك تقول له ما هو الأصل بيني وبينك؟ هل الأصل جواز هذا الأمر أو تحريمه؟ قال الأصل جوابه، فقل أعطني دليلا على حرمته. فنحن متفقون أو كل منا متفق مع الآخر على الحلم، فأعطني دليلا على التحليل. وقف على هذا سواء بالعبادات أو المعنى، لا بد من أعرف الأصول. يبقى السؤال كيف نعرف الأصول؟ فهناك الباب وهناك المسألة، هناك شيء يسمى باب وهناك شيء يسمى مسألة. فهناك أصول للأبواب وهناك أصول للمسائل. أصول الأبواب، الأبواب مثلا تقول البيع، البيع باب من أبواب المعاملات، النكاح باب من أبواب المعاملات. نفس البيع ينقسم إلى مسائل، وقد تجعل المسألة في البيع بمثابة الباب، يعني الباب في البيع يعني أصلا في البيع، لكن من حيث الأصل هذا الباب الذي هو باب البيع تنظر إلى هذا الباب، هل الشريعة أقرت هذا الباب على جهة العموم أو على جهة الخصوص؟ إذا أقرته على جهة العموم فهو أصل، إذا أقرته على جهة الخصوص فهو مستثنى. البيع قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، فأين العموم وأين الخصوص؟ نقول العموم البيع والخصوص الربا، فالأصل حل البيع حتى يدل الدليل على تحريمه. ثم باب الربا نفسه باب خاص، باب خاص، وهذا الباب له أحكام وضوابط، لا نستطيع أن نحكم على شيء أنه ربا إلا إذا توفر فيه الضوابط التي تدل على كونه ربا. إذن باب البيع الأصل حلو، لكن باب الشفع الذي معنا هنا هل هو باب البيع المتاحي؟ تنظر إليه تجد أن الأمة بحاجة إلى هذا العقد حاجة ماسة، حتى إن الرجل قل أن يمر عليه يوم من الأيام إلا وهو بائع أو مشتري أو دان بدون البيع والشراء. فإذا هو باب عظيم، والحل أصل عظيم جمع لدليل الكتاب بدليل السنة، والسنة بجميع أنواعها القولية والفعلية والتقريرية والإثناء من عقد عليه، هذا أصل. فنقول هذا باب الأصل حلة حتى يدل الدليل على تحريمه. لكن الشفعة، الشفعة ليست في أصل، ليست هي معاملة أصل بذاتها، إنما مركبة على المعاملة، يعني ما تقع الشفعة إلا إذا وقع ذلك، فهي ليست أصلا بذاتها وإنما استثنيت من الأصول العامة. كيف استثنيت؟ الأصل أن الشخص إذا باع شيئا أو اشترى شيئا أن تثبت الملكية أو تزول. تثبت الملكية للشخص إذا اشترى، وتزول الملكية إذا باع. فأنت إذا بعت نصف أرضك أو نصف دارك فإنك في هذه الحالة إذا وقع البيع منك فإنك مالك. ما هو الأصل في من اشترى شيئا؟ الأصل ما هو؟ أنه يملكه. هل يمكن لأحد أن يقول إن من ملك شيئا ينزع منه بالقوة؟ نقول أبدا، الشريعة لا تدل على هذا. فإذا كانت الشريعة تدل على أن من ملك شيئا يستحقه بثمنه وحقه وأخذه من وجهه أنه يملكه ولا ينزع منه بالقوة، الشرعة تنزع الملكية بالقوة، فتقول هذا مستثنى من الأصل. فالشاهد أن معرفة الأصل، معرفة الاستثناء، مسألة مهمة لا بد لطالب العلم أن يعرفها، ومن رجع إلى كتب العلماء وضوابط العلماء يستطيع أن يعرف هذه الأمور. لا علم إلا بقراءة على أهل العلم، والرجوع إلى أصول العلماء رحمهم الله فإن ذلك يمكن أكثر من فهم المسائل والحكم.
أشهدكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول نرجو منكم توضيح قول المصنف رحمه الله تعالى وإن قال للمشتري وصالحه.
هناك مسألة الاستثناء، ذكرنا يا أخوان مسألة الأصول أنها مسألة تعرف في أبوابها. المسائل تكون أصولا في الأبواب، يعني عرفنا أن الباب يكون أصلا في البيت، وهناك مسائل في الباب نفسها، يعني مثلا الخيار، الخيار في البيع الأصل عدم، لأن الشريعة جعلت البيع يوجب انتقال الملكية، والخيار يعطل انتقال الملكية، فإذا يعتبر خيار المجلس خلاف الأصل، وخيار الشرط خلاف الأصل، وخيار العيب خلاف الأصل، لكنها كلها مستثنى بدليل. فمثلا خيار المجلس أعطت الشريعة المتعاقدين الحق أنهما إذا باعا شيئا وتمت الصفقة بينهما وهما في مجلس واحد أن من حق أحدهما أن يرجع ولو لم يكن عنده عذر. فلو قال شخص لآخر بعتك عمارة في هذه المليون قال قبل وجلسوا ثلاث ساعات ولم يشترقا جلس ثلاث ساعات ولم يشترقا ثم قال بعت ثلاث ساعات رجعت من البيع كان من حقه الرجوع. هل هذا يتفق مع الأصل ولا يخالف الأصل؟ خلاف الأصل. فلما نجد العلماء يقولون هذا مستثنى من الأصل على غير القياس لا يريدون إنكار الشريعة، من يقول من يريدون إنكار الشريعة هذا جاهل ما يفهم كلام العلماء. مراد العلماء أن هذا في الأصل معارض لأدلة أخرى تقتضي أن من باع يلزم بالقول تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والعقد هو الإجابة القبول. فهذا النص يدل على أن الأصل أن ألفاظ المتعاقدين محترمة مبني العقد عليها فإذا صدر منهم الإجابة والقبول على بيع لزمهما. فلما تأتي وتقول هما على خيار ما دام في المجلس هذا خلاف الأصل. فما تقول خلاف الأصل، هل الأصل له دليل ولا ما له دليل؟ الواقع له دليل. فوصف العلماء لهذه المسألة مسألة خيار لأنه خلاف الأصل وصف شرعي من دليل ما جاء من شرع. ثم بعضهم يتجوز من بعض العلماء عبارة القياس، إذا قالوا خلاف القياس ليس مراد خلاف الحق في القياس، لا يعبر عن الأصل بالقياس. ولذلك قال هذا أقيس يعني أقرب للأصول، ويقال هذا أقعد لأنه أقرب للأصول. وبناء على ذلك المستثنيات من الأصول هي جملة من المسائل، بل دليل الكتاب أو دليل السنة أو الإجماع أو الأصل العام الذي دلت الشريعة على الاحتجاج به على استثناء هذا الأصل، فتستثنيه وتوجب الحكم لثبوت هذا المستثنى في حدود مستثنى الشريعة، ما تزيد عليه ولا تنقص منه، فتقول هذا مستثنى من الأصل. هذا على خلاف الأصل. خيار العين، الشخص حينما يبيع عمارة بمليون وتبقى العمارة 10 سنوات عند المشتري وبعد 10 سنوات يتبين أن فكها مجوهر، هذا عيب ويوجب نقل الصفقة وإلغاء البيع. صححنا البيع حينما وجد أدلته، ولما لم توجد الأدلة الدالة على صحته نقضنا. لو وجد فيها عيب مؤثر لا يستطيع الإنسان ينتفع به في مصالح العمارة ومصالح المزرعة نقول من حقه أن يبيع، ولو اكتشف العيب بعد 3 سنوات أو 4 سنوات لكن هذا مستثنى. قال صلى الله عليه وسلم لا تصبر إبنا ولا الغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن سخطها ردها وطاعها من جنب. المسائل المستثناء تحتاج إلى أدلة. كيف تعرف المسألة المستثناء؟ تعرفها أولا أن يكون حكمها مخالف لحكم الأصل، أن يكون حكمها مخالف لحكم الأصل. فتقول مثلا لا يجوز هذا البيع، إذا قلت لا يجوز هذا البيع هل الأصل حل البيع ولا تحريمه؟ الأصل حل البيع. إذا قلت لا يجوز هذا البيع فهذه مسألة مستثنات من الحل. لكن لو كانت هذه المسألة من درجة تحت أصل محرم مثلا صورة من صور الربا تقول هذه المسألة راجعة إلى باب الربا سيتابع إلى أصل آخر. وقف على هذا، في البيع أصول ومسائل مستثناء، في الإيجارات أصول ومسائل مستثناء، في الشركات أصول ومسائل مستثناء، في الأنكحة أصول ومسائل مستثناء. وقف على ذلك، الشريعة أحيانا تجعل الشيء أصل وتجعل شيئا، قد تجعل الشريعة شيئا بين أصلين وتجعل له حكم خاص. تأتي مثلا وتنظر إلى شيء تجعل فيه الشريعة الدية وتجعل الشريعة فيه حكم، مثلا الجنايات. لو أن شخصا اعتدى على شخص فقطع يده بالإجماع أنها تقطع يد الجاني، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، وشرع من قبلها شرع لنا وجاء شرعنا بموافقته. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. طيب الأصل تقول أننا نقتص من الجاني إذا جنى على غيره، طيب افرض أنه جاء وكسر يده لا قدر الله مثلا من الثالث، لو أنه قطع يده نستطيع أن نجني على الجاني بمثل جناية،
لكن إذا كسر يده فقطع من منتصف اليد على وجه لا يمكننا أن نقتص بمثله. هل نقتص منه؟ ما يمكن أن نقتص منه. ففي هذه الحالة لا قصاص. لماذا؟ لأن القصاص شرع للعدل والمساواة، وإذا جئنا نقتص من هذا الجاني ربما أننا زدنا، لأن العظام تتهشم، فلا تستطيع أن تأتي بضربة مثل الضربة التي ضربها الجاني، لا تزيد ولا تنقص. لكن إذا أخذ من المسقط أو قطع اليد من المنكب أو قطع من الركبة أو قطع من الكعبين يمكن أن يقتص. لو قال أعين قال أنا عين، لو قال أسنة قال أنا سنة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كتاب الله القصاص مما كتبت ثنية المدني عليها. فإذا نقوم بالقصاص، لكن إذا كان لا يتحقق محدود الشر وهو العدل، بحيث لو جئنا نقتص من الجاني جبنا ولا نأمن الحيث تقول يستثنى من القصر فيعدل إلى الدية والضمان. طيب إذا عندنا أصل وعندنا مستثنى من الأصل، لكن هل استثنية من الهوى؟ هل استثنية بالتأثنية بدل الشر؟ لأن الله يقول كتب عليكم القصاص ولا نستطيع أن نقتص، بمعنى أن يكون اعتداؤنا على الجاني بمثل اعتداء الجاني على المدني عليه. كل هذا لا بد فيه من أدلة، سواء قلنا هذا أصل أو مستثنى لا بد فيه من أدلة، وضبط الأصول والمستثنيات يمكن طالب العلم من كثير من مسائل الفقه. ومن هنا احتاج العلماء إلى ما يسمى بعلم القواعد الفقهية، وهو علم القواعد الفقهية، لأن القواعد أصول عامة وفروع القواعد مبنية ومسائلها مبنية على هذه الأصول، وللقواعد المستثنيات، ولأيضا هناك من يسمى بالضابط وهناك من يسمى بالقاعدة، كله جمعا أو تعريفا للأصل وما يستثنى منه. الله
شابكم الله. فضيلة الشيخ، نرجو منكم توضيح قول المصنف ويقال للمشتري وصالحه.
هناك عبارات في المثل لا نشرحها ولا نتوسع في شرحها لأنها تقدمت معنا. فنحن قلنا إذا قال زعمي أو صالحني أنا ما نسيت العبارة ولا ترشتها، لكن طالب العلم ينبغي أن يكون على درجة من الفهم والذكاء والضبط. الضابط الحمداء نقول أن يأتي بشيء يدل ضمنا على الرضا، فإذا قال له صالحني فمعناه ما تصالح الشخص إلا وله حق، ما يمكن تصالحه وهو لا حق له عندك. فإذا جاء وقال له صالحني معناه أنه اعترف أنه يملك هذا الشخص أو النصيب، فسواء قال له بعني أو قال له صالحني، صالحني يعني ما أعطيك القيمة كاملة، قلت يتفاوضان على دون القيمة. يعني مثلا هو اشترى 100,000 يقول له ما رأيك لو اصطلحنا على 90,000، لو اصطلحنا على 80,000، فهذا خلاف الأصل. وهذه فائدة قولنا أن الشفعة ثبتت على خلاف الأصل. لماذا قال العلماء أن الشفعة خارجة عن قياس؟ عشان إذا جاءوا يدخلون نساء غريبة نقول إنها خلاف الشفعة الشرعية فتبطل. ومن المناقضة أن تقول تجي الشخص يقول لك الشفعة أصل، ثم إذا جاء إلى هذا المسألة يقول لا يجوز، وإذا قال دعني أو صالحني سقط الشفعة. فليش يسقط ما دمنا هي أصل؟ ما تسقط إلا إذا قلت إنها مستثنى من الأصل، فلا تصح إلا بالصورة الواردة. والصورة الواردة أن يدفع تمام القيمة وأن يقول أنا شافع ولا يقول أنا مصالح ولا يقول أنا مشتري، فإن قال صالح وقال بعني فقد اعترف ضمنا من حقوق حقه بالشفعة. فعلى هذا فإن هذه العبارة المصالحة أو البيع أو قال هبني هبني يعني أعطيني إياها هبة أو تصدق علي، كل هذه يعني لا يختص الأمر بالعلم. بعني مثال، ونحن دائما نقول في المتون ينبغي أن يعلم أن العلماء رحمه الله مما ذكروا الأمثلة كضوابط يمكن لطالب العلم أن يلحق بها غيرها وأن يعرف أصلها الذي بنيت عليه أو تفرعت عليه. الله تعالى
شابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا شفع شريك في أرض مزروعة وكان المشتري قد اشترط الثمرة، فهل يدفع الشافع المبلغ كاملا أم أنه ينقص منه بمقدار ثمن الثمرة؟
الثمرة تستحق بالشرط وقد ذكرنا هذا في باب البيع، وبناء على ذلك يدفع قيمة الصفقة كاملة. وأما الثمرة فإنها مستحقة بالشرط وليست مستحقة بالثمن، وقد بينا هذه المسألة وفصلنا فيها وذكرنا مذهب الجمهور ومذهب العلماء رحمه الله بسياد الحديث ابن عمر في الصحيحين: من باع نخلا قد أجرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. فهذا الحديث يدل على أن الثمرة تتبع الأصل وهو النخل، وإذا كانت تتبع الأصل والنخل معناه أنها لا قيمة لها وليست المستحقة بالعوض، ولذلك جاز استحقاقها بالعقد لأنها قبل بدو صلاحها، وقبل بدو صلاحها ممكن تستحق العقد ممكن تستحق الشرط كما ذكرنا. وعلى هذا فإنه يأخذ الأرض والنخل ولا يملك الثمرة، والله جهنم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، صلى مرة أحد الشباب بمجموعة صلاة العصر، فلما كبر تكبيرة الإحرام كان يظن أنها صلاة الظهر، وبعد تكبيرة الإحرام مباشرة تذكر هذا الإمام أنها صلاة العصر فخرج مباشرة من صلاته بتسليم، ثم كبر مرة ثانية تكبيرة إحرام جديدة وبنية لصلاة العصر جديدة، كل ذلك فعله والمأمومين خلفه لم يعلموا بتسليمه من الأولى وخروجه منها، حيث لم يخبرهم بذلك ولم يشعروا بذلك، وصلوا خلفه بتكبيرته الأولى، فما حكم صلاة المأمومين خلفه في هذه الحالة؟
هذه المسألة فيها مسائل. المسألة الأولى: من كبر ظانا أنه قد صلى الظهر ثم تبين أنه لم يصلها فإنه لا يصح أن ينتقل من فرض إلى فرض، لأن نيته للظهر بطلت حيث إن ذمته قد برئت من صلاة الظهر، ولا تصلى الصلاة مرتين على أنها صلاة واحدة كما في حديث أم المؤمنين حصنها أن تعاد الصلاة مرتين، يعني أن يعتقد كلاهما فرضا لأن الله فرض عليك فرضا واحدا. إذا ثبت هذا لا يمكن أن تكون ظهرا، فبطلت نيته عند تكبيرة الإحرام للظهر، وبطلت نيته للعصر لأن العصر لا تصح نيته إلا مقارنة لتكبيرة الإحرام أو سابقة لتكبيرة الإحرام، ولا تصح نية الفريضة بعد تكبيرة الإحرام، لأن تقول مع تكبيرة الإحرام ويجوز سبقها بتكبيرة الإحرام بالزمن اليسير بفاصل اليسير. إذا ثبت هذا فنحن نتكلم الآن عن الإمام. كان المنبغي من فقه الإمامة أن يبقى على نية النافلة، لأن امتنعت ظهرا فريضة فتنتقل نافلة خلافا لبعض الحنابلة الذين يقولون أنها لا تصح فرضا ولا نافلة، فيقلبها نافلة وتصبح له نافلة يصلي به متنفلا وهم مفترضون، ويصح أن يصلي المفترض وراء المتنفل، فقدر الله ما شاء. لو أنه استمر بنية النافلة لصحة الصلاة له وله، صحت له نافلة وصحت لهم اقتداء فريضة ومجزئة وتبرأ بالنفل، لكن لما سلم وخرج عن الصلاة الأولى حينئذ لا يجوز أن يسبق المأموم إمامه في تكبيرة الإحرام. ما يمكن أن يقع اقتداء لمأموم بإمام قد سبق المأموم إمامه بتكبيرة الإحرام، ولذلك قالوا من أحرم منفردا لا ينتقل مأموما، لا ينتقل مأموما، فأصبحوا منفردين. لو استخلف صح، أنا قلنا من يرى استخلاف في هذا الحال، خاصة من لا يرى اقتداء مفترض هذا، لو سحب واحد منه بوجود العذر صح صار عذرا شرعيا كالعذر الذي يتعلق في الطهارة ونحوه، لكن كونه قد سبقت تكبيرتهم، لأن الآن عندنا صلاة ثانية بالنسبة له هو الإمام غير الصلاة التي أحرم وراءه فيها، فلا يصح أن يكون إمام، لأن الإمام المأموم يسبق الإمام بتكبيرة الإحرام في صور مستثناة، منها إذا كبر إمام مستخلف، يعني إذا شخص تأخر الإمام فقدمنا شخصا فحضر الإمام أثناء تقدم الشخص، يجوز أن يدخل الإمام ويكبر تكبيرة الإحرام ويؤخر الشخص أو يجعله عن يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر بالصلح بين حيوه من بني عوف، فلما حضر النبي صلى الله عليه وسلم ائتم به أبو بكر، فهذه سبق فيها تكبير المأموم لتكبير إمامه. ومن أمثلتها أيضا مرض الوفاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض مرض الوفاة وخرج في مرض الوفاة وبين العباس وعلي رضي الله عنه هذا بينهما رآه أبو بكر فذهب يتأخر أشار إليه أن مكانك وجاء وصلى عن السلام عن يسار أبي بكر هو الإمام وأبو بكر يصلي بالصلاة والناس يصلون بالصلاة أبي بكر. هنا تقدم تكبير المأمومين وهم الصحابة لتكبير إمامهم وهم من يصلي لكن هذا للعذر وهذه المسألة مستثناة من الأصل لأن الأصل وقوع تكبيرة المأموم وراء تكبيرة الإمام لقوله السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فاستثنيت عنه واستثنيت بحق الإمام ولذلك يقول العلماء هذا لشرف العلم لأن الإمام لا يتقدم عن الناس إلا وهو أعلمهم وأعرفهم بكتاب الله فإذا حضر كان من حقه أن يبقى وفيه دليل على الاعتراف بفضله بالفضل لأنه إمام راتب ولما تأخر بعذر فإذا حضر لا يصلي وراء غيره بل يرجع إلى مكانه لأن الشريعة تبقي له الحق وتعترف بفضله حينما صار إماما راتبا في غالب أحوال الناس الاهتمام به. الشاهد من هذا ما عندنا مسألة نستثني فيها تقدم تكبير الله مع الإمام لهذا المثال مسألتنا ليست منها. يبقى السؤال ما حكم صلاة المأمومين؟ صلاة المأمومين عند فقهاء الحنابلة وطائفة منهم العلم باطلة باطلة لأنهم نووا وأحرموا ودخلوا بصلاته قبل أن يكبر الإمام به وبناء ذلك سبقت تكبيرة الإحرام من المأمومين تكبيرة الإمام فإذا نظرت إلى كونهم اهتموا به في هذه الصلاة وهم معتقدون أنه إمام فإن هذه هي باطلة لأنها ليست مترتبة على الصلاة الحقيقية التي هم نووها ولذلك يدخل لبطلان صلاتهم بوجود المفارقة بينهم وبين الإمام ولا يحمل الإمام عنهم في مثل هذه الصلاة لأنه أحرم بصلاة جديدة أقل إحرامه فيحكم بإعادتهم لهذه الصلاة على هذا الوجه والحقيقة هذا القول أحوط يعني أرى أن الأحوط لهم أن يعيدوا هذه الصلاة الله جل وعلا الإمام فاضل صحيح بالنسبة للإمام ما في إشكال بالنسبة للإمام تعتبر صلاته صحيحة وأما بالنسبة للكلام كله فقط المأمومين الأفضل لهم والأكمل والأحوط أنهم يعيدون هذه الصلاة هذا الأفضل والأكمل.
هل يجوز وصف الطواف سبعة أشواط بسبعة أخرى من غير فصل بركعتي الطواف؟
بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فللعلماء في هذه المسألة وجهان من أهل العلم من يرى أن كل أسبوع ينبغي أن يصلي بعده ركعتين ولا يصل أسبوعا بأسبوع وبناء على هذا القول لو وصل أسبوعا بأسبوع فصلى فإنه يكون في حكم من طاف مرة واحدة أي أسبوعا واحدا ولا يقولون بالتداخل ولا يقولون بالانفصال وإنما يحكمون بالتداخل وقال بعض العلماء كما هو قول طائفة من السلف يجوز ويؤثر عن إبراهيم النخعي رحمه الله من أئمة التابعين أنه رخص أن يطوف ثلاثة أسابيع سبعا 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 وأسبوعين ثم يصلي بعد ذلك ركعتين ركعتين لكل أسبوع فيرى أنه يمكن أن يؤخر الصلوات وأن يبدأ بالطواف. من صور هذه المسألة قد يكون الإنسان في بعض الأحيان محتاجا إلى ذلك كما لو طاف بعد صلاة الفجر فالوقت فيه خلاف هل يصلي ركعتي الطواف أو لا يصلي فإذا قيل بحديث يا بني عبد مناف لا سمع أحد طاف وصلى طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من الليل أو النهار إذا قيل به أنه أصل أنه يصلي في كل وقت حينئذ يكون الأمر في سعة لكن إذا نظر إلى أنه لا تمنع أحد طاف المراد به عدم التعرض للطائف وأما بالنسبة للصلاة نفسها لا صلاة بعد صلاة الصبح يرون حديثين متعارضين أحدهما قصد منه رفع يد المكلفين عن منع الطائف عن التعرض لمن يصلي ومن دخل في هذا المسجد لأن بني عبد المناف كانوا هم المسؤولون عن سدانة البيت ولذلك نهوا عن التعرض لأنهم هم المكلفون به فأمروا ألا يتعرضوا لمن طاف بالبيت
فيكون المقصود من الحديث عدم التعرض، فيكون أعم الموضع من ذلك. فتقول الأصل عندي أن بعد الصلاة تقولش لا لا صلاة، وأعتبر هذا الحديث عاما دخل التخصيص بدليل أنه لو دخل والصلاة مقامة هل يصلي ركعتين طواف؟ لا يصلي ركعتين طواف. فإذا معنى ذلك أن عمومه دخل التخصيص وخصصته بدليل وحديث، فإن اخترى أن هذا نص في الأمر الذي جاء عن أبي وهو الصلاة المفروضة، ويقول لك القائل الذي يستثني أن هذا نص في الوقت أنه لا يصلي. فإذا قلنا هو يصلي ركعتي الطواف، لا يصلي ركعتي الطواف بعد الفجر كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد، كان إذا طاف بعد الصلاة الصبح لم يصلي الركعتين حتى تطلع الشمس. ومأثور أيضا عن بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهم أنهن كنا إذا طهنا بالبيت خاصة طواف الوداع يأخرنا ركعتي الطواف حتى تطلع الشمس. فإذا احتاج الإنسان إلى تأخير ركعتي الطواف كأن يطوف أسبوعا ثم أسبوع ثم أسبوع بعد صلاة الصبح يريد أن يستكثر من الخير ثم يجمع هذه الأسابيع، يجمع ركعتي الطواف لكل أسبوع بعد الفراغ منها، فهذا نوع من الاحتياج. لكن من حيث الترجيح بين القولين الذي تطمئن إليه النفس الاختصار على السنة والوارد على أنه أنه لا يجمع بين أسبوعين فيصلي ركعتين لكل أسبوع، بل علينا أن يفصل خاصة في الطوافات الواجبة واللازمة. وإذا ثبت هذا فإنه يحتاط الإنسان، لكن لو احتاج إلى ذلك وفعله من باب الزيادة والخير أو الشفع على الطواف بالبيت فله قول له وجه، إذا ترجح عنده قول من يقول بجواز التداخل والله تعالى أعلم.
أتابق الله الفضيلة الشيخ فإن يقول وردت أحاديث تدل على احترام الرجل المسلم كبير السن، والسؤال متى نستثني هذا الأصل، ويشكل علي قضية وجود كبار السن في المجالس، فهل أبدأ بالسلام أو سقي الشاي ونحوه من الجهة اليمنى أو بكبار السن؟ بارك الله فيكم.
تقدير كبير واحترامه وإجلاله سنة من سنن المرسلين ومن هدي الأخيار والصالحين، لا يعرف الفضل إلا أهله، ولا يحسن إلى كبار السن إلا من قذف الله الرحمة في قلوبهم. فكبير السن محتاج إلى من يرحمه وإلى من يكرمه وإلى من يجله، والشريعة تأمر بأشياء لأسبابنا ومقتضيات، فمما يعينك على ذلك أو يكشف لك جلية الأمر أنك إذا نظرت إلى كبير السن وقد وهن عظمه وخار قواه وتولى أصحابه، كان بالأمس يخرج إلى أصحابه وأحبابه فإذا به اليوم يخرج إما لعيادة مريض منهم أو تشيع ميته أو يخرج لعلاج، لأنه قطعت به الدنيا، فأصبح أحوج ما يحتاج إلى كلمة طيبة، إلى تخدير، إلى إجلال، إلى من يشعره أن له مكانا بين المسلمين. ومن هنا قال رسول رحمة صلوات الله وسلامه عليه الذي بعثه الله رحمة للعالمين، وقال أنا رحمة المهداة، يقول عليه الصلاة والسلام إن من إجلال الله إجلال بشهادة المسلم، إن من إجلال الله إجلال بشهادة المسلم. فإذا تفكرت في هذه المشاعر وتفكرت لو كنت مكانه، فإذا بأصحابك كلهم قد ولوا وانقضوا أو أصبح كل واحد منهم قريح الفراش، إثنان لو بكت الدماء عليهما عيناك حتى يؤذنا بذهاب لم يبلغن نشارا من حقيهما فقد الشباب وفرقة الأحباب. فإذا أحببت أقواما وإخوانا لك في الله أو أقرباء أعز عليك فأصبحت لا ترى منهم أحد أو لا تسمع لهم خبرا، فإن القلب يتفطر من هذه الأشجان والأحزان. يحتاج كبير السن إلى من يقدر هذه العواطف، فهو في داخل نفسه يعيش كثيرا من الآلام، ولا شك أن الله يرفع بها درجته ويعظم بها أجره ويجبر بها كثرة، لأن في الله سلوى عن كل شيء. ولذلك تجد كبار جعلت الشريعة كبير السن له حق حتى في الإمام الصلاة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لمالك بن حويرث ومن معه إذا حضرت الصلاة فأذنا ولي أمكما أكبركما، رحمة صلوات الله وسلامه عليه الصغير والكبير. ومن رحمته بالكبير أنه قال ليس منا من لم يوقر كثيرا، وطبق ذلك لما أتاه أبو قحافة رضي الله عنه والد أبي بكر يوم الفتح ورأسه كالسغامه أبيض الشعر، نظر إليه عليه الصلاة والسلام وقال أثقلتم على الشيخ هل لا تركتموه حتى نأتيه في منزله صلوات ربي وسلامه عليه. وكأنه يشعر الأمة يشعر الناس أنه إن جاءني أبو قحافة أمام الناس فله حق بكبره وله حق لسنه، فكبيره قدر يكرم ولا يهان ويعز ولا يذل ويرفع ولا يوضع، إذا جاءت المجالس فليكن له أطيب المجالس وأكرمها وأرفعها لأن من إجلال الله إجلال الشيء المسلم، وإذا تكلم ننصت إليه ونستمع إليه، وإذا أشار برأي أخذنا برأيه، فهم أهل التجربة وأهل المعرفة، ويقولون إن كبار السن أعقل الناس لأنه مرت عليهم التجارب، والشباب فيه طيش وفيه استعجال وفيه تهور، ولا يمكن أن يقبح جناح هذا التهور إلا حكمة الكبار وحكمة المشائخ العقلاء، لأن هذا الكبير لما مرت عليه ويلات الدهر جعلت من يختار في الأمور ولا يستعجل بها، فإذا اصطدمت مع الوالد أو مع العم أو مع كبير السن في قضية فوجدته يتشدد أو يضيق فيها فاعلم أنها ليست من فراغ، وأن ذلك كله بعناية خاصة إذا كان قريبا يجل الكبير من إجلال الكبير توقيره في المجلس يعطى أفضل مجال، وإياك أن يراك الله في مجلس أرفع من كبير السن إلا إذا كان مجلس علمي يؤمر برفعك، لأن عمر بن الخطاب كان يرفع مجلس ابن عباس رضي الله عنه من مكان العلم، هذا أمر مستثنى. أما أن تجلس وكبير السن دونك في المجلس فيأبى الله ويأبى رسوله عليه الصلاة والسلام، لينبغي أن مكبرهم هم الإمام. وإذا دخلت في حفلة أو في مكان أو في ضيافة سواء كانت لك أو لقريبك ووجدت كبير السن في المجلس فخذ بيده واجلسه في المكان الذي يليق، فهذا من سنن المرسلين أن يوقروا في مجالسهم وأن تكون صدور مجالس كبار السن، أن يكون الحديث أول من يكون لكبار السن في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حدثت قضية قتل سهل في خيبر، جاء حويص يتكلم فغضب عليه الصلاة والسلام وصاح وقال كذب كذب كذب، يعني اترك أخاك الذي هو أكبر منك يتكلم عمر، حتى في الصلاة والوقوف بين يدي الله عز وجل يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدموا بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدموا هجرة إلى قد فأكبرهم السنة، السنة له الحق وله قدر، الشريعة جاءت لإعطاء أهل الحقوق حقوقهم ولا يعرف الفضل إلا أهل، ونستخي إلى الله عز وجل حينما يدخل الإنسان إلى المنافسات والمجالس فيجد كبار السن في أطراف المجالس، وتجد كثير أن يحضر المناسبات قل أن يجد من يقدر خطواته التي يمشيها من بيته، لو كنا نعيش أشجان كبار السن وأحزانا كان مجرد ما ترى يأتيه في مناسبة تقدر رأسه وتجله وتكلمه، لأنك تحسب أن الخطوة منه بآلاف الخطوات المهيئة، وأن مجيئه إليك في شفاعة أو في حاجة أنه شيء كبير عندك، فلنبتق الله عز وجل وقدر كبار السن والمعلم الناس توقير الكبير وإجلال الكبير، إننا إن فعلنا ذلك كان أتقى لربنا وأهدى اتباع سنة نبينا، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكرمنا بمحاسن الأخلاق وأن يصرف عنا شرها وسيئها، لا يصرف عنا شرها وسيئها إلا هو.